الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين، وكنا قد توقفنا في القراءة فيه بسبب الدورة النافعة المباركة التي استفدنا منها ولله الحمد، وجعل الله فيها خيرا وبركة. استفدنا من دروس شيخنا نعمان وفقه الله إلى كل خير، وحصل الخير العظيم ولله الحمد. فنواصل ما كنا قد بدأناه من التعليق اليسير على هذا الكتاب النافع المبارك، وما نزال في الباب 23 تحريم اتخاذ القبور مساجد. كنا قرأنا حديث عبد الله بن مسعود: إن من شرر الناس من تدركه الساعة هم أحياء. وقرأنا حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. ونقرأ اليوم إن شاء الله حديث أبي عبيدة بن الجراح. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الباب 23 تحريم اتخاذ القبور مساجد، وفي الحديث 94 بعد 400. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد،
وهو القطان الإمام يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ. يقول الحافظ في التقريب: ثقة متقن حافظ، إمام قدوة. ووصفه الذهبي بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وقلنا هذه منزلة رفيعة لم تطلق إلا على عدد يسير من الأئمة. وإذا قالوا في فلان أمير المؤمنين في الحديث، فقلنا معناه أنه يقبل قوله كما يقبل قول أمير المؤمنين. ويحيى بن سعيد القطان لزم شعبة 20 سنة، ولهذا انتفع به انتفاعا عظيما، استفاد منه استفادة كبيرة. شعبة هو من هو؟ وشعبة أيضا قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث. فكان إماما في الحديث، في العلل، في الحفظ. لما نزل الثوري البصرة، قدم الثوري البصرة، فقال لعبد الرحمن بن مهدي: جئني بإنسان أذاكره. طريقة المحدثين أنهم والعلماء إذا نزلوا في مكان يحرصون على اللقاء بالعلماء ومن يماثلهم في الشأن والباب لتقع المذاكرة والاستفادة. فالثوري يقول لعبد الرحمن المهدي: جئني بإنسان أذاكره. قال: فأتيته بيحيى بن سعيد القطان فذاكره. فلما خرج يحيى قال له: يا عبد الرحمن، قلت لك جئني بإنسان، أتيتني بشيطان؟ قلت لك جئني بإنسان، أتيتني بشيطان. قال الذهبي: يعني بهره حفظه. حفظ يحيى بن سعيد القطان فرحمة الله عليه، كان حريصا على الخير والعلم. هذا الحفظ وهذا الخير ما يأتي إلا بعد جهد جهيد، ما يأتي للطالب وهو على كسل وهو على إهمال. وهو يجعل العلم من الأمور الثانوية عنده، لا. تصوروا إخواني في الله، يحيى بن سعيد القطان يقول: كنت أخرج من البيت في طلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة. يخرج في طلب الحديث من البيت في الصباح، ما يرجع إلا بعد العتمة، بعد العشاء، طيلة اليوم في الحديث. وقرأوا في السير ترجمة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، لما أتاه أبو حاتم وغيرهم يريدون منه أن يعقد لهم مجلسا، فقال لهم في الصباح، قالوا: لا، الصباح معنا عند فلان. طيب قبل الظهر؟ قالوا: معنا عند فلان. بعد الظهر؟ قالوا: نحضر عند فلان. بعد العصر؟ نحضر عند فلان. يعني كل وقت مشغول. قالوا: فلم يتفق لنا مجلس معه إلا في منتصف الليل، فعقد لهم ذلك المجلس. هذا حال طالب العلم عندما يكون على رغبة وهمة وعزيمة، يكون بهذا الحال. لكن عندما يكون طالب العلم إذا درس في اليوم درسا أو درسين وبعد ذلك ماذا؟ كسل وألقى الكتاب وألقى الدفتر وذهب وراء اللهو والغفلة والجوال وكذلك أيضا أمر الدنيا ونحو ذلك، من أين يحصل العلم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ويحيى ابن سعيد القطان له ولد محدث ثقة اسمه محمد، محمد بن يحيى، روى عن أبيه وهو من رجال مسلم. ومحمد له ولدان، أحمد وصالح، أحمد وصالح، وأحمد روى عن جده يحيى بن سعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن ميمون،
أبو إسحاق الخياط مولى آل سمرة بن جندب. إبراهيم بن ميمون أبو إسحاق الخياط مولى آل سمرة بن جندب، وثقه ابن معين، وثقه ابن معين. طبعا هذا ليس من رجال التقريب، لأن التقريب إنما تجد فيه رجال أصحاب الكتب الستة. هذا الآن عندك قال الإمام أحمد، فإذا كان الراوي ما وجدتهم في التقريب فترجع إلى تعجيل المنفعة الحافظ بن حجر، تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة، مسند الإمام أحمد، مسند الشافعي، مسند أبي حنيفة، موطأ مالك. هذه الكتب الأربعة، الكتب التي الرجال الذين ليس في التقريب الحافظ صنف لهم مصنفا خاصا سماه تعجيل المنفعة، واجعلوا لهذه الأربعة الكتب، لمسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة. طبعا مسند أحمد من تأليفه، موطأ مالك من تأليفه، مسند الشافعي ليس من تأليفه، إنما جمعه بعض الحفاظ الخراسانيين، ومسند أبي حنيفة كذلك ليس من تأليفه، واختلفوا في من جمعه على أقوال متعددة. نعم.
قال حدثنا سعد بن سمرة بن جندب،
سعد بن سمرة بن جندب وثقه النسائي، أيضا ليس من رجال التقريب، وثقه النسائي.
قال عن أبيه،
أبوه سمرة بن جندب صحابي جليل.
قال عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال،
أبو عبيدة ابن الجراح عامر أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو أحمد الزبيري،
أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله ابن الزبير، محمد بن عبد الله ابن الزبير الكوفي الحبال، وحديثه على درجتين: الدرجة الأولى أن يروي عن الزهري، أن يروي عن الثوري، فإذا روى عن الثوري فقد أخطأ في حديث الثوري أخطاء كثيرة كما قال الإمام أحمد، والحالة الثانية أن يروي عن غير الثوري فهو ثقة ثبت. ولهذا الحافظ جمع فقال ثقة ثبت إلا أنه يخطئ في حديث الثوري. وسبحان الله يعني أبو أحمد الزبيري جاء في ترجمته أنه كان يصوم الدهر، يصوم الدهر يعني ما عدا الأيام المحرمة، لكن اللطيفة في ترجمته أنه كان إذا تسحر برغيث فإنه لا يصدع طيلة اليوم، فإن تسحر بنصف رغيف فإنه يصدع من نصف النهار إلى المغرب، وإن لم يتسحر فإنه يصدع طيلة يومه، وكانت هذه عادته رحمه الله. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن أخرج يهود الحجاز من جزيرة العرب.
الآن من الراوي عن أبي عبيدة؟
سمرة،
سمرة بن جندب وهو صحابي، والراوي عن سمرة ولده ماذا؟ سعد. هكذا رواه يحيى بن سعيد وأبو أحمد الزبيري، كلاهما رواه عن إبراهيم بن ميمون هكذا عن سعد بن سمرة عن سمرة. وبين الدارقطني في العلل أن وكيع بن الجراح خالفهما، خالف القطان والزبيري، فرواه عن إبراهيم عن إسحاق بن سعد بن سمرة عن سعد بن سمرة عن أبي عبيدة. بين الدارقطني في العلل أن وكيعا خالف القطان والزبيري، فرواه عن إبراهيم بن ميمون عن إسحاق بن سعد عن أبيه، إسحاق بن سعد بن سمرة، يعني في حديث يحيى بن سعيد والزبيري، في رواية صحابي عن صحابي، أليس كذلك؟ سمرة بن جندب ما حاله قلنا؟ صحابي يروي عن أبي عبيدة، لكن في رواية وكيع خالفهم، جعلهم من رواية إسحاق بن سعد بن سمرة عن أبيه، ثم قال الدارقطني ووهم فيه يعني وكيع، والصواب قول يحيى ومن تابعه، قول يحيى ومن تابعه، ممن تابعه الزبيري، وأيضا تابعه أبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي يعلى، ولهذا ذكر الشيخ هذه الرواية أيضا. نعم.
قال عن قال هذا حديث صحيح. قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن أخرج يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. قال هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وقد أخرجه أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إبراهيم بن ميمون حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
إذن أبو خيثمة إنما رواه عن يحيى بن سعيد، يعني ليس متابعا ليحيى ولأبي أحمد، لا، إنما يرويه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن إبراهيم بن ميمون، فيكون وكيع خالفه اثنان يحيى بن سعيد وأبو أحمد الزبيري، ولهذا قدم الدارقطني روايتهما على روايته وحكم بوهمه. قال عن أبي عبيدة قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. هذا إخواني في الله جاء في معناه أحاديث كثيرة، منها حديث عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث عمر عند الإمام مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعو إلا مسلما. وهكذا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، والمراد بالمشركين في حديث ابن عباس اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأنه لم يكن بقي مشرك في أرض العرب في ذلك الوقت. وهكذا جاء حديث عند مالك مرسلا من طرق: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال ابن عبد البر: وقد جاء أيضا موصولا، فالحديث صحيح: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب. إطلاق جزيرة عليها هنا من بابش نعم التغليب، وإلا هي جزيرة ولا شف جزيرة؟ نعم شف جزيرة. في إطلاق جزيرة عليها من باب التغليب. وأما حدود جزيرة العرب فالأصمعي يقول هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، ما بين عدن، ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وفي العرض من جدة وما ولاها إلى أطراف الشام، إلى أطراف الشام. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة نافعة جدا اسمها خصائص جزيرة العرب، خصائص جزيرة العرب. ذكر في هذه الرسالة أن حدود جزيرة العرب هي ما أحاطت بها البحار الثلاثة، ما أحاطت بها البحار الثلاثة: بحر القلزم، ويقال له بحر الحبشة وهو الذي يسمى الآن بالبحر الأحمر، هذا من جهة الغرب، ومن جهة الجنوب يحيط بها بحر اليمن ويقال له بحر العرب، بحر اليمن ويقال بحر العرب، ومن جهة الشرق يحيط بها الخليج العربي، كان يسمى بحر فارس، يسمى بحر فارس. هذه الثلاثة البحار هي التي تحيط بجزيرة العرب، فما كان داخل هذه المياه الثلاثة تطلق عليها جزيرة العرب. قد جاء عن مالك أنه قال جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، جاء عن مالك أنه قال جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. في الرواية الثانية: أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب. إذن هذا الحكم الآن خاص بماذا؟ نعم بجزيرة العرب. ابن جرير الطبري جعله حكما عاما فقال: لا يخص هذا جزيرة العرب، قال: الواجب على كل إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه المسلمون. قل: الواجب على كل إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه المسلمون إذا لم يكن من بلادهم التي صلحوا عليها، إذا لم يكن من بلادهم التي صلحوا عليها. قال: إلا أن توجد ضرورة لبقائهم لعمارتها، فإذا كان ذلك فلا يدعهم في مصر مع المسلمين أكثر من ثلاث. واستدل على العموم بحديث عند أبي داود وهو: لا تبقى قبلتان بأرض، حديث عند أبي داود: لا تبقى قبلتان بأرض. هذا الحديث إيش يفيد الآن؟ نعم ها؟ العموم أنه يشمل ماذا؟ جزيرة العرب وغيرها. الحديث عند أبي داود إلا أن في إسناده قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف، في إسناده قابوس ابن أبي ظبيان وهو ضعيف. قال القرطبي ردا على هذا: وتخصيص الحكم بجزيرة العرب هو قول المتقدمين والسلف الماضين فلا يعدل عنه. وتخصيص الحكم بجزيرة العرب هو قول المتقدمين والسلف الماضين فلا يعدل عنه. ثم ذكر كلاما طيبا، لأن أبا حنيفة رحمه الله على عكس الطبري يجيز إبقاءهم حتى في جزيرة العرب. فقال القرطبي: ولم يعرج أبو حنيفة على هذا الحديث، فأجاز استيطان المشركين بالجزيرة، ثم قال: ومخالفة مثل هذا جريرة. يقول: ولم يعرج أبو حنيفة على هذا الحديث، فأجاز استيطان المشركين بالجزيرة، ومخالفة مثل هذا جريرة. إيش معنى جريرة؟ أمر إيش؟ عظيم كبير، أمر عظيم كبير. ومخالفة مثل هذا جريرة، يعني من أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يعرج على هذا الحديث، إلا أن بعضهم اعتذر له أنه لم يبلغه هذا الحديث. فالحديث كما سمعتم جاء في جزيرة العرب، جاء في جزيرة العرب، وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وأحمد، فقالوا يجب إخراج الكفار من جزيرة العرب، إلا أن الشافعي وأحمد خصوه بالحجاز. الشافعي وأحمد خصوا هذا بالحجاز، قالوا إن الحديث قال: أخرجوا يهود الحجاز، أخرجوا يهود الحجاز، فقالوا لا يجوز إبقاؤهم في الحجاز، في باقي الجزيرة لا بأس. هذا مذهب الشافعي وأحمد. وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى أنه يجب إخراجهم من جميع جزيرة العرب، وهذا الذي رجحه الصنعاني. وأجاب عن هذه الرواية أن هذا من ذكر بعض أفراد العام من جزيرة العرب، ماذا؟ عام، أليس كذلك؟ فذكر الحجاز من باب ذكر ماذا؟ بعض أفراد العام، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا إيش؟ نعم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تعتبر إيش؟ طهور. جاء في رواية عند مسلم إيش؟ وجعلت لي الأرض وتربتها طهورا. فذكر التربة هنا، هل معنى ذلك أن التيمم ما يجوز إلا بالتراب فقط؟ الجواب لا، أجاب العلماء أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وهكذا هنا. فالصواب في هذا والله أعلم كما رجحه الصنعاني وغيره، أنه يجب إخراج اليهود والنصارى من جميع جزيرة العرب. ذكر بعض العلماء أن وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب على حالتين: الحالة الأولى أن يكونوا ممتهنين للعمل، أن يكونوا ممتهنين للعمل، فهذا قالوا لا بأس. واستدلوا بماذا؟ استدلوا على ذبيش بإبقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر، فإنه قال: نقركم فيها على ذلك ما شئنا، نقركم فيها على ذلك ما شئنا. فإذا احتاج المسلمون في جزيرة العرب إليهم في بعض الأعمال ويؤتى بهم للعمل ممتهنين أذلة، فلا بأس بذلك. والحالة الثانية أن يأتوا الاستيطان والمكث، وهذا لا يجوز، لأن بقاءهم الاستيطان يستدعي أنهم يقيمون فيها المعابد والبيع والكنائس، وهذا لا يجوز كما هو معلوم. ذكر هذا التقسيم غير واحد، ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والشق الثاني من الحديث قد تقدم الكلام عليه في حديث عبد الله بن مسعود. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.